فاستمسكه بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن فريق ممن ابتليت بهم الأمة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال في شأنهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفات فيما رواه البخاري قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعن روى البخاري أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. أيها المسلمون، ظاهرة النفاق من أشد ما ابتلي به المسلمون في تاريخ هذه الأمة. والنفاق يعني أن يظهر الإنسان في تصرفاته ومظهره معنى الإسلام، فمظهره يدل على أنه مسلم، وكلامه يدعي فيه أنه مسلم، ولكنه يبطن الكفر ويبطن كراهية الإسلام والكيد له. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد ما تعرض له في تاريخ الدولة الإسلامية التي أقامها، كيد المنافقين ومكرهم. وللمنافقين علامات في علاقتهم مع ربهم وفي علاقتهم مع الناس. أما في علاقتهم بينهم وبين الله فقد أشار البيان الإلهي إلى ذلك بقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم أو أي محبط خداعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما في علاقتهم مع الناس كذلك في علاقتهم مع ربهم أشار البيان الإلهي في أول سورة البقرة تحدث عن المؤمنين بثلاث آيات وعن الكفرة بآيتين، ثم أسهب في بيان صفات المنافقين فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذه علاقتهم مع المجتمع الإسلامي، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. تاريخ النفاق في المدينة المنورة تاريخ له آثاره الخطيرة ومظاهره الأخطر. ما تركوا وسيلة من وسائل الكيد للإسلام إلا وفعلوها، ومارسوا أنواع الكيد للإسلام والمسلمين. هم أولا يكذبون، ثانيا يحذرون الأمة في ساعة الشدة، ثالثا يتعاملون مع العدو ضد أبناء أمتهم. لاحظوا في أول امتحان عندما نقض بنو قينقاع العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين فأساءوا لامرأة من المسلمين وتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا ما يبطنون من العداء والكراهية والحقد على الإسلام والمسلمين، فاقتضى الأمر بعد خيانتهم وقتلهم لمسلم وإساءتهم لعرض امرأة مسلمة أن يجزيهم من المدينة. فسارع عبد الله بن أبي بن سلول رمز النفاق في تاريخنا إلى الوقوف مع اليهود ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد الإسلام، وحال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا أدعك تستأصلهم في غداة واحدة 400 حافر و300 دارع كانوا لي في الملمات. اتخذوا عدو الله وعدو الإسلام وليا لهم وصديقا لهم في مواجهة الإسلام والمسلمين، وهم الذين انتهكوا عرض امرأة مسلمة وقتلوا مسلما ونقضوا العهد بينهم وبين المسلمين. وكذلك الأمر قد تكرر في يوم بني النضير، ويوم ذهب المسلمون إلى غزوة أحد انسل من الجيش بثلاثمائة مقاتل وهم بحاجة إلى مقاتل ليخذل في الصف الإسلامي. ويوم غزوة الأحزاب إذ أحدق المشركون بالمدينة ونقض اليهود العهد، يهود بني قريظة، انظروا إلى ما قاله ربنا تبارك وتعالى عنهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، لو أن المشركين تمكنوا من دخول المدينة لكانوا مع صف المشركين، ولو أنهم دخلوا هذه من صفاتهم. ولاحظوا صفة أخطر من هذه وتلك تتجلى اليوم. يوم انتصر الإسلام وتمكنت قاعدته في المدينة لم يجدوا غضابة في أن يتعاملوا مع الروم ضد المسلمين وضد الإسلام. ولاحظوا الأسلوب الدنيء الذي استغلوه أو فعلوه أو مارسوا خيانتهم به. بنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد الذي أقاموه من أجل العجزة والضعفاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى غزوة تبوك، فقال إلى أن أرجع، فنزلت فيهم الآيات التي كشفت خبيئة مكرهم. يقول ربنا تبارك وتعالى في حقهم، يقولون: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. جعلوه وكرا للتآمر على الإسلام والمسلمين ومركزا لكي تحاك فيه المؤامرات من خلال أبي عامر الصيفي رجل الروم في المدينة المنورة للإساءة للإسلام وللإيقاع بين المسلمين. ومن مكرهم أنهم لا يألون جهدا في إحداث الوقعة في المجتمع. حصل خلاف بين شابين في غزوة المريسية، أحد الشابين من الموالي، من موالي الأنصار، والآخر من موالي المهاجرين، هما فتيان ليسا على تلك الدرجة من الوعي والالتزام. فنادى أحدهم يا للأنصار، ونادى الآخر يا للمهاجرين، والتقط الكلمة رأس النفاق عبد الله بن أبي: كاثرون في ديارنا، ما نحن، هذا الذي قاله هذا القدر ما نحن وجلابيب قريش إلا كمن قال سمن كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر واشتد الغضب بين المسلمين وكادت تحدث مشكلة كبيرة وفتنة يمكن أن تودي بكثير من المسلمين. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمرهم بالسير إلى المدينة. وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم محطات استراحة، ولكنه أمرهم بالمواصلة لكي لا يكون هناك سبيل للغو في القضية التي جرت. وواصل السير حتى أن أنهكوا، فأمرهم أن يستريحوا فأخلدوا إلى النوم، ثم عاد فأمرهم بالسير حتى وصل المدينة وبدأ اللغو يدور. فجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: بلغني يا رسول الله أنك قاتل أبي، فإن كنت تريد قتله فمرني حتى آتي لك برأسه، لأني لا أحب. هو كان من أبر الناس بأبيه، ولكن ليس على حساب دينه ولا ليس على حساب ولائه لله ورسوله. قال: إن أهل المدينة علموا أني أبر الناس بأبي، وإني لأكره أن أقتل مسلما بكافر. وصف والده بأنه كافر وأنه خاف على نفسه من أن تتحرك في نفسه مشاعر العاطفة فتغلب مشاعر الولاء لله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل نحسن معاشرته ما دام بيننا وأكثر من ذلك. وتوفي عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وأتى ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بأن والده قد توفي، ويسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه به عسى أن يخفف ذلك عنه، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم القميص. وهو رأس النفاق، بل وأكثر من ذلك، أتي به إلى المسجد فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر من صلى عليه من المنافقين، لأن الله نهاه بعد ذلك أن يصلي عليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم منافقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من عند الله، أما نحن فلسنا مخولين أن نحكم على بواطن الناس، نحن نتعامل مع الظواهر، والشريعة تأمرنا أن نتعامل مع ظاهرة النفاق معاملتين. المعاملة الأولى أن نعلم أن نحذر من ظواهر النفاق في سلوكنا وفي مجتمعنا، وأن نحذر ممن يتصف بهذه الصفات، ولكننا لا نتعامل معهم إلا من خلال كونهم مسلمين، لأننا نتعامل مع الظواهر والله يتولى السرائر. ظاهرة النفاق عانى منها المسلمون ويعانون إلى قيام الساعة، ونحن اليوم بحاجة إلى أن نقرأ واقع الأمة في ضوء ميزان صفة الإيمان والنفاق، فنحذر من صفات النفاق ونحذر ممن يتصف بها، ونكون على بينة من أمرنا. فإن الولاء لله ولرسوله وللمسلمين وليس لأعداء الإسلام في الشرق والغرب،
الولاء للإسلام والمسلمين، وليس لإسرائيل ولا لأمريكا ولا لفرنسا ولا لبريطانيا. الولاء لله ولرسوله وللأمة ولمصالح الأمة ولمصير الأمة، والحرص على دم المسلم من أن يسفك في غير حق. أما أن نترك المسلمين يقتتلون تحقيقا لمصالح الأجنبي وحماية لمصالح إسرائيل، فذلك أخطر أنواع النفاق في مجتمعنا. ما من خطر يهدد الأمة كخطر القتل الذي يجري بين مسلم وأخيه المسلم. لاحظوا كم حذرنا ربنا تبارك وتعالى من ظاهرة النفاق. يقول ربنا تبارك وتعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم ثبطوا همتكم. يبغونكم الفتنة، يريدون إثارة الفتنة فيما بينكم. وفيكم سماعون لهم، احذروهم، لا تصغوا إلى أكاذيبهم ولا تعيروا تضليلهم أي اهتمام منكم، لتكونوا يقظين، لتكونوا واعين، لتكونوا على حذر. فهم يريدون أن يمزقوا مجتمعكم وأن يدمروا أمتكم وحضارتكم ووجودكم. يحذر ربنا تبارك وتعالى من ظاهرة النفاق التي ألهبت بلادنا بنار فتنة حارقة وحالقة. أذهبت الأخضر واليابس من أجل من؟ ولماذا؟ حماية لتلك الدويلة المسخ المتربعة على مقدساتنا هناك في فلسطين، حماية لمصالحهم، حماية لأمنها، حماية لوجودها. نتنازع ويقتل بعضنا بعضا وندمر بلادنا ونحرق مصانعنا ونقصف مساجدنا وندبرها باسم الإسلام ونحن نكبر الله أكبر، خدمة لمن؟ وتحقيقا لأي مصلحة؟ ترى لماذا تدمر مساجد الموصل؟ لماذا تدمر مصانع حلب ومنشآتها؟ لماذا يقصف المسجد الأموي؟ خدمة للإصلاح أم سعيا في الحرية؟ يقول ربنا تبارك وتعالى عنهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، مظاهر خادعة، وإن يقولوا تسمع لقولهم، أوتوا منطقا كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفكون. يوم الأحزاب العدو يحيط بنا وهم يفتتون في همة المسلمين وعضدهم، إذ جاءوكم من فوقكم أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يشككون الأمة بدينها، تواجههم بكتاب الله فيأتونكم بمصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان، تواجههم بحديث رسول الله يقولون هذا الشيء لم يعد مجديا في زماننا هذا، الله أنزل هذا الكتاب ليكون ملاذا للمسلمين إلى قيام الساعة، لا من أجل أن
يكون فقط كعهد النبوة أو عهد الخلفاء الراشدين. سمعناهم يقولون ذلك وكرروا هذا الكلام، وهذا الكلام هو دليل على ما في خبيئة نفوسهم. أيها المسلمون، لنمتن صلتنا بربنا وثقتنا بمولانا سبحانه وتعالى، ولنحذر من أن يتسلل النفاق إلى قلوبنا، الشك بالله سبحانه وتعالى وبنصره وبوعده وبفضله وبنعمته وبدينه، والتردد بين الصفين، ومحاولة الفت في عضد الأمة وإثارة الفتنة بين أبنائها. اليوم نحن بحاجة إلى أن نبحث عن نقاط الاتفاق، لكنهم يثيرون نقاط الخلاف. نحن بحاجة إلى وحدة الصف، ويبحثون عن تمزيق الصف. نحن بحاجة إلى تقوية أنفسنا، هم يريدون أن يضعفوا الأمة ويفتوا في عضدها. أسأل الله أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا، وأن يوقظ قلوبنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجمع كلمتنا على ما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم في هذا المستقبل.